السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة برنامج وإن طال السفر. نحييكم في الجزء الثالث من الحوار مع دكتور خالد شنبول مصعب الباحث في التنمية المستدامة. دكتور خالد طبعا نحن تكلمنا في الجزئين الأوائل عن يعني أول حلقة دي كلها بالأجزاء بتاعتها بتتكلم عن الحاجة اللي هو مسميها مسار وتصورات مشروع تنمية سودانية مشروع تنمية مستدامة سودانية أو تصورات مشروع تنمية مستدامة سوداني. في الجزئين الأوائل من الحوار ده دكتور خالد يتكلم معانا عن روافع التنمية ويستعرض عدد من الروافع المهمة دي وأهميتها وتطبيقاتها وبعض الأمثلة لها سواء الأمثلة الموجودة على مستوى صغير أو الأفكار الممكن تطبق بالظروف بتاعت السودان والمناطق المختلفة في السودان. لكن في الجزء الباقي من الحلقة حنتكلم عن أحزمة التنمية اللي هي قلنا الأحزمة التنموية الخمسة في السودان واللي هي قلنا دي بتطابق يعني الموضوع الأحزمة التنموية الأحزمة التنموية الخمسة دي المشروع استراتيجي يتكلم عنه السيد رئيس الوزراء الانتقالي دكتور عبد الله حمدوك في بدايات الحكومة الانتقالية وعن إنه ده اللي هي لأسس لنهضة أو لمشروع تنمية سوداني. دكتور خالد يتكلم عن الأحزمة دي قبل الكلام ده وبتفاصيل وزي ما قلنا هو بيتكلم عنها في الكتاب اللي حيصدر قريبا. دكتور خالد نديك الميكروفون ويتفضل تشرح لنا بمزيد من التفصيل يعني موضوع الأحزمة التنموية الخمسة.
طيب شكرا جزيلا للمرة دي ولازم برضو نوضح انه بعض الحمدوك رئيس الفترة الانتقالية هو عمل بروفوك مهم او عمل تحفيز او لعموم الباحثين في انه النظر للتنمية على بصورة نطاقية. حقيقة واحدة من الحياة القديمة جدا في التعامل مع الأنظمة التنموية المحلية انه يتم التخطيط للتنمية جغرافية باعتبار انه في كثير جدا من الظروف الجغرافية بتتحكم في اشكال مشاريع التنموية الممكن. ده يضاف له انه السودان تقريبا اغلب الناس اللي درست في المدارس السودانية بتكون بتتذكر ان السودان تقسيمه المناخي يوزع لمجموعة أحزمة الى حد كبير بتطابق الأحزمة. هنا نحن بنحاول نعالج الأحزمة دي خلال المفهوم ده وبالتأكيد هو كطرح تنموي ما طرح يمكن انه يطرح عليه او يطلق عليه طرح لحكومة انتقالية. ده طرح هيستغرق زمن طويل جدا. خيال انه بنتعامل مع الشخصية الباحثة الأكاديمية اكثر من العمل مع شخصية رئيس الوزراء. التقديم ده يعني عشان نفهم انه القالب ده بنحتاج نستمر في نظر للتنمية لما بعد الحكومة. ومن المهم جدا انه نفهم انه التنمية عملية استراتيجية لازم نبدأ التخطيط لها بصورة مبكرة جدا، التفكير فيها بصورة عميقة، التعامل مع الخيارات التنموية علينا خيارات قاعدية بتبدأ من الأفراد في المجتمعات، ما بيخطط لها ما بتخطط لها الدولة في جهازها، وإنما من المهم إنه الدولة تنظم عمل التخطيط وما بخطط لها الأكاديميين والباحثين، لكن من المهم إنه يساعدوا بخبراتهم ومعارفهم ينقلوها للمجتمعات دي وينظموا مخرجات أفكار هذه المجتمعات في شكل بياني بحيث إن المجتمعات نفسها تطلع على الشكل البياني وتعبر عن رأيها فيه. ودي الشراكات الرئيسية اللي يحتاج العامل معاها في مشروع تنموي يمثل على الأقل نصف البرنامج الوطني للسودان البنصح. البرنامج الوطني إذا استقرت فيه الجانب التنموي بصورة مبكرة، ودي من حيث بنحاول نبثها إنه يعني حتى لو تأخر الاتفاق السياسي على برنامج وطني وتأخر البرنامج السياسي لأي سبب من الأسباب، كما نرى في كثير جدا من دول العالم في فترة الانتقال، بيكون البرنامج الوطني ركيزة مهمة جدا فيه إنه بيحصل استقرار بسبب التنمية. التنمية بتعمل استباب في شكلين. الشكل الأول اللي بتخلق التنمية في الاستباب إنها بتخلق استقرار اقتصادي، وده عمل مهم جدا عشان يسمح للدولة بإنها تستمر. الشكل الثاني إنه البرنامج التنموي بيستوعب أفراد المجتمعات، بيستوعب كل الشعب في مسيرة تنموية. الاستيعاب ده بيقلل بصورة كبيرة جدا الاختلاف بين المكونات، لأن كل هذه المكونات دائما في السودان كان واحد من الإشكاليات الرئيسية، إما ما يطلق أو ما يسميها المجتمعات بالتهميش أو الغبنة التنموية، وكلا المصطلحين صحيحات جدا في حال السودان. السودان ككل دولة مهمشة، وأن السودان ورث نظام بيروقراطي أو نظام حكم استعماري، فما بينظر في الأنظمة دي المجتمعات بصورة كبيرة قدر ما بيتم النظر للمواد. حتى الغبنة التنموي، كثير من الناس بتعالج الغبنة التنموي على أنه الغبنة الوجع فقط على المناطق اللي ما حصلت فيها مشاريع تنموية أو مشاريع تنموية كبرى. في حقيقة الأمر أنه كذلك المناطق اللي قامت فيها مشاريع تنموية، خصوصا المشاريع التنموية الكبرى، وقع عليهم ظلم تنموي كبير. كثير جدا من المناطق تم انتزاع الموارد من أهلها، تم تشريد الناس اللي قامت في أراضيهم في مجتمعاتهم من المناطق دي، ويعني لم يتم احترام ثقافة هذه المكونات الاجتماعية، ولم يتم احترام التاريخ اللي بتحتضن الجغرافيا اللي بتعيش فيها هذه المكونات. ده كمقدمة سريعة عن الحاجة اللي عاوزين نتكلم. لو أذنت لي أنا داير أبدأ بحزام حبيب جدا إلى وبتخيل إلى السودانيين عموما، وبعني هنا السودانيين جميعا دولتي السودان، وهو حزام التمازج كما سماه الدكتور. وده الحزام اللي بنلقى فيه ريحة الجنوب، و يعني زي ما قال الجدال إنه ما بجيب كيف الجنوب، لكن الجنوب لا يمكن أن ينفصل عن مخيلتنا وذاكرتنا في يومنا، وإن حدث أي أصبحنا دولتين جغرافيا ودولتين سياسيا، ولكن نظل سودانيين أصدقاء وأحباب وأصهار وأسرة. الحزام ده حزام طويل بيمتد من ولاية دارفور الحدودية المحاجزة لجنوب السودان وشاد لحد منطقة جنوب كتبه، وربما بعض ملامح هذا الحزام بتظهر في مناطق جنوب النيل الأزرق بعض الشيء، ولكن برضو مناطق جنوب الأزرق عندها خصوصية ما خلتنا نعالجها داخل هذا الحزام. الحزام ده فيه، عشان يعني ندي فكرة أولية عن الحاجة اللي نتكلم فيها، فيه ثلاثة محاصيل مهمة إلى جانب محاصيل أخرى كثيرة. لما نتكلم مثلا عن الذرة والسمسم، الذرة الرفيعة العيش السوداني والسمسم والفول، الفول السوداني، وكثير جدا من الناس بتفكر إنه أول مشروع تنمو مفترض يقوم في حزام زي ده مفروض يراعي هذا. ناس كثيرين بيعرفوا انه الصادر بتاع السودان من السمسم والفول السوداني تحديدا هو صادر مهم في السوق المحلي، لكن نسبته كل ما تتزايد تتزايد معدلات ضئيله، ويصدر دائما كخام. والمنتجين للمحصولين ديل في الحزام ده دائما مغبونين، بحيث انه عمليات الانتاج بيكونوا هم اقل المستفيدين منه. الاقليم ده مثلا بينتج الذره، والذره غذاء اساسي لسكان جزء كبير من الجوار الافريقي للحزام، وبيشكل حاجه اساسيه في امن الغذائي لاكثر من دوله في جنوب السودان في افريقيا الوسطى الشاد. فالذره لما نتكلم عنها في مشروع التنموي بنتكلم عن الذره ايضا قيمه دبلوماسيه، لانه الذره هي رابط رئيس للمجتمعات دي مع بعضها البعض، ودائما لما تحصل نزاعات تحصل اغلاق للحدود بيكون الحصول على الذره عسير جدا على الطالبين، وبيكون في عمليات بتاعه تهريب وحاجه بتطلع من السجل بتاع الناتج القومي كان ممكن يستفيد منه. المنطقه دي يضاف للمحاصيل دي انه فيها منتجات غابيه مهمه، ولو اخذنا من مجمل المنتجات الغابيه دي اخذنا منها مثلا التبلدي، اخذنا منها صمغ الطلح تحديدا، ومجموعه كبيره من المنتجات الغابيه الثانيه والاخشاب. والمنطقه دي غنيه جدا بالاخشاب والاول بوتنشال بتاع الاخشاب كغابات، ولكن غابات المنطقه تعرضت لدمار فرص، وربما صوره جويه لأربعين سنه مدرجه على خمس سنوات بتبين حجم الكارثه دي بصوره كبيره. حقيقه التعدي على الغابات والحياه الطبيعيه في الحزام ده كان تعدي فظيع، لكن لازم نستحضر انه دي كانت لفترات طويله من السودان حصلت فيها قله شديده جدا في الموارد، وكذلك النزاع منع الناس انها تمارس نمط حياه طبيعي يسمح لها انها تحافظ على المورد الغابي. نبدا باول مشروع تنموي للمنطقه دي، ونبدا به من جنه هذا الحزام. في الحزام التماذج تمت جنه طبيعيه. الجنه دي يضمها طريق اسمه الطريق الداخلي في منطقه جنوب أبو جبيها، رشاد، العباسية، حتى يوم روابط شارع حجيبك بالليري ومكوري وكالوجي المنطقة. رغم جمال هذه المنطقة في التاريخ إلا أنه قلة من أبناء السودان خارج مناطق جوال النوبة رأت هذه المنطقة قلة، وحتى أبناء هذه المنطقة بيقل تواصلهم مع باقي البلد، وهم مربوطين بأم روابط ده تميز مهم، نفهم انه منطقه جبال النوبه مرتبطه بوحدتين في الجزء الشمالي، يعني ارتباطها بالطريق بتاع ابو جبيها والحد ما تصل ام روابه، او ارتباطها بالطريق بتاع الدلنج لحد ما تصل الأبي. الطريق ده طريق مهم جوهري، وكان واحد من المطالب الاساسيه لاحتضان ابو جبيها الشهير اللي رفع في 29. الطريق ده تقطعه مجموعة خيران، يعني خيران بتاعة البطحة والبكير. لو شفت الناس عشان يعبروا الخيران دي تحديدا بيجيبوا الأنبوب الداخلي بتاع العجل الخلفي بتاع التراكتر ده، بملوه هواء بخطوا فيه عن قريب، ويكون في حبل عشان يتم يتنقلوا الناس من الحالات. وطبعا قاعد تكون الاولويه للحوامل في حالات الوضوع والمرض، وسهل جدا اقول انه نسبه عاليه من الناس اللي بيتموا محاولات انهم يعبروا الخيران بالطريقه دي ما بينجو، لانه بعد ما يعبروا الحور بيكون لاذى للطريق شاقا جدا، والوصول بيكون حاجه في غايه.
يا دكتور طيب سؤال هنا، عندك فكره تقريبا الخيران دي الجريان بتاعها مدته كم؟ يعني الخور اللي بيقطع الشارع ده بيكون مستمر لكم كم يوم
او كم مثلا ساعة؟ زي لا حاجه ده خور غريب، يعني أيوه. بيبدا في انه يصبح منطقه رطبه وزلقه وصعبه العبور في ابريل، و يعني بتعبروا العربات، وبعد ذاك العربات تبقى ما بتقدر تعبروا الشاحنات تبقى ما بتقدر تعبروا التراكترات لحد بداية يوليو. من يوليو لحد سبتمبر بيكون عبارة عن نهر جاري، وبيبدأ في الجفاف تدريجيا في نوفمبر. نحن نتكلم عن حاجة بتستمر من أبريل
لنوفمبر، أكثر من نص السنة. نعم
حديثا متبقى بالضبط ربع السنة، يعني ثلاثة أربع السنة العبور بيكون فيه صعوبة وكثير جدا. يعني أتمنى إنه الناس يتحليها إنه يطلعوا على الثقافة الشعبية والأدب الشعبي والأغاني الأنتجة الواقع ده، وحتى المعزوفات السائقين الشاحنات والوسطات في تحدي الطبيعة فيه. ده مشروع زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، ده مشروع بيمثل نموذج الاستثمار في الاستثمار، انه الاستثمار في المشروع ده بيسمح لبقية الاستثمارات معه. ده مشروع بنية تحتية، والمشروع ده يتأخر لسنوات طويلة، ربما أول المذكرات اللي وضحت مطالب في المنطقة المشروع ده كتبت في 63
1963 63 زمن حكومة الفريق عبود إبراهيم عبود.
أيوه. نعم. وتقريبا آخر مستند اطلعت عليه بالتأكيد في حياته هتكون لاحقة اتكلم عن الطريق ده، قدمت للسيد الوالي في سبتمبر من العام الماضي في اعتصام أبو الدياع. الطريق تخيلت تكلمنا المرة الفاتت عن إنه كيف بننشئ طرق يعني في رافعة التنمية من خلال المجتمعات المحلية. هنا لازم نراعي إنه في استخدام التماذج طول فترة النزاع أضعفت المكون الاجتماعي في مناطق النزاع اقتصاديا بصورة كبيرة جدا. هنا بنحتاج لتدخلات من تكوينات اجتماعية منظمة لكنها محلية. التكوينات المحلية إنها تدعم التكوينات الاجتماعية دي في إنها تخلق شراكة للطريق، بالإضافة طبعا للشراكة ممكن تخلقها القطاع الخاص والدولة. نموذج تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، بنحتاج إن نسرع العملية دي عشان تضمن مجموعة ثانية، لكن المشروع ده مرتبط بمشاريع ثانية. إذا حصل وعد من الدولة في مستوى الولاية في المستوى المحلي، أنا يعني دائما مهموم بانه الشراكه دي تكون قريبه من موقع الحدث لتطوير بقيه المشاريع. بتخيل انه عمليه الاستثمار في بقيه المشاريع بيكون جزء من العمل الفاعل فيها هو تطوير الطريق الدائري. والحاجه اللي حتخليني بس اخذ نموذج صغير للمشروع الثاني عشان اربطه بالمشروع ده، اللي هو مشروع قائم بالاسف، يعني ما مشروع دارين نفسك، احنا دارين نعيد ترتيبه وصياغته. هو مشروع المعروف جدا بالنسبه للناس، مشروع القطب المطري في جبال النوبه اللي بتقوم به هيئه جبال النوبه الزراعيه.
مشروع شنو لو سمحت الثاني؟
مشروع القطب المطري.
القطب المطري، نعم ايوه.
اللي هو القطب طويل السيله اللي زرع في جبال النوبه فترات مبكره جدا ونجاح كبير جدا، ولكن إشكالات النزاع وعدم توفر القدرة الفنية في المنطقة بسبب انه حصل ضعف شديد في دعم عمليه التعليم في منطقه جبال النوبه، يمتد تاريخيا من النظام بتاع المناطق المقفوله، ولم يشفع الاستقلال لجبال النوبه انها تصبح منطقه مفتوحه بحيث انه الحكومه ترعاها بما فيها. الاسباب دي ادت لانه هذا المشروع يعني ينهار له بصوره كبيره. ولكن بنفكر في انه واحده من المشاريع الاساسيه في الاستدام انه هذا المشروع يقوم من جديد بس بنظام شراكات مختلف. المشروع عنده اصول موجوده، مخطط، ما فيه اشكال كبير بتاع لاند تينيور بتاع ملكيه ارض واستخدامه. الامر ده كان منظم، حتى اذا كان التنظيم ده ما مقنع لكن لانه متاح يمكن النقاش عليه. بنبقى نحتاج نشوف المشروع ده محتاج شنو عشان يبقى. المشروع بالاساس محتاج انه اولا يكون في مجتمع قائدي منظم. المجتمع ده ينتظم لقيام المشروع، يكون مثلا جمعيه تعاونيه للمشروع بتضم كل المستفيدين والناس الموجودين في الاراضي اللي حيقوم عليها المشروع والحيعمل فيهم بتشكيلات مختلفه. نحن بنتكلم عن انه المشروع ده يقع في منطقه فيها 30 مليون فدان. طبعا الارقام دي يعني نتمنى انه الناس ما سودانيين ما يسمعوا الحياه نحن نتكلم عنها، لانه حيشعر نحن 30 مليون فدان في سهل خفض لمنطقه فيها امطار لثمانيه شهور في السنه. فيها 10 مليون فدان تعد من اخصب الاراضي. ناخذ انه في عندنا 10 مليون فدان من اخصب الاراضي، افترض انه ال 20 فدان، ال 20 مليون فدان الثانيه بالمناسبه مقسمه انه ثلثينها متوسط الخصوبه وثلثها اراضي تخصص للاغراض الرعويه. خلينا بس نتكلم عن 10 مليون. هذه المنطقه يمكن استغلال المشروع منها وهو حجمه ما كبير، ربما لا يزيد عن 5 المرحله الاولى من المشروع الجديد. لكن هذا المشروع قادر على انه يقدم انتاج كبير جدا في موضوع انتاج القطن الطويل. المرحله الثانيه انه لما يبدا انتاج قطن طويل فيه لو في طريق بيربط الاقليم ده بالمنافذ بتاعت الدوله، بنبدا في الخطوه الاولى في التنميه المرتبطه بتصدير المواد الخام. واحده من الحاجات المهمه انه المشروع ده تبدا عائداته بصوره مبكره، عشان كده ركزت على المشروع ده عشان ما نبدا من الصفر. المشروع ده لما يبدا في تصدير المواد الخام بيكون قادرين على وضع خطه واضحه لمنتج وطني سوداني. والقطن طبعا واحده من المواد الخام اللي عندها ميزات كثيره جدا في انها تتحول في مراحل. يعني انت بتبدا في القطن بتنتج القطن الخام بعد الحلي، يعني دي منطقه الحيه في السودان لانها مستتبه بيتم حلق القطن في مناطق الانتاج. بتتاح بعد ذلك انه نبدا في انتاج الخيوط بمستويات المختلفة، الخيوط الأولية ولحد الخيوط الرفيعة والخيوط وهكذا. تليها مرحلة النسيج وإنتاج الأقمشة بمستويات المختلفة، ثم يليها مرحلة استخدامات الأقمشة. وأنا هنا ما عاوز أتكلم عن استخدامات الأقمشة المعقدة. الناس إن شاء الله لو كتاب صدر في مسار هيلقوا إن إحنا الأقمشة بنتكلم عنها في المنطقة دي بنتكلم عن الأقمشة المأوى بصورة أساسية. إنه المنطقة دي ممكن تنتج نوع من الأقمشة جيد جدا للمأوى للجوار الأفريقي وللمنطقة نفسها، لأنه المنطقة دي منطقة الأمطار فيها كثيرة جدا وفيها إشكال بتاع مأوى كبير عبر التاريخ. فممكن تنتج أقمشة ممتازة جدا للمأوى، سواء كان مأوى المؤقت أو المأوى الدائم أو المأوى الصيفي أو المأوى النهاري، ودي أنواع كثيرة جدا. في أكثر دول العالم تطورا يستخدم القماش كجزء من المأوى وجزء مهم، ويستخدم كذلك للأرضيات. عنده مجموعة استخدامات كثيرة. يعني حتى لما نجي نتكلم عن العوازل بتاعة أسلاك الكهرباء، نتكلم عن تبطين الأرض مثلا، نتكلم حتى عن الأنابيب، كلها بتكون فيها مستويات من من القماش، وده مرحله قادر جدا المشروع ده انه يقدمها لنا بصوره مباشره. معلش عشان ما اخلي المشروع ده براه، نتكلم شويه عن المشاريع الجنبه. يعني يعني منطقه، في منطقه اسمها الموريب في في في, في جبال النور. دي منطقه بتاعت منتجات بستانيه مميزه جدا. هذه المنطقه رغم قله الزرع المتاح لها انها تقدم منتجات البستانيه للاماكن القريبه، يعني اي دول لو مشى سوق وكره مثلا بلاحظ ان المنتجات البستانيه هنا ذات جوده مختلفه جدا، كميتها كبيره جدا. اي نعم الموسم قصير لكنها متوفره طوال السنه داخل الاقليم لخصوصيه المناخ. كذلك المنطقه دي بتنتج هذه المنتجات البستانيه بصوره تماما طبيعيه، يعني كل المنتجات في المنطقه دي منتجات اورجانيك، ودي ميزه تنافسيه مهمه طبعا في السوق المحلي بالمناسبه او في 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 السوق العالمي. المزارع هنا منتظمه جدا، احجامها متقاربه وعمليه ادارتها سهله. القريبه طبعا من 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 قريب مننا هنا خزان 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 ميري، اللي هو في 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 الجزء الريف الغربي لكادوغلي. تخيل الناس يعني لو ذكرناهم بالفقيه علي الميراوي تكونوا عارفين بنتكلم عن وين. نحن نتكلم عن خزان بيحفظ المياه، خزان عمره كبير 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 جدا، بدا فيه بعض التطبعات لكنه يعني تقريبا اكثر من 80% بحاله جيده، ممكن تتم صيانته وترجعه. المنطقه دي بوجود الخزان وبوجود عمليات زراعيه منتظمه، طبعا منطقه التنميه حصلت فيها اشكالات حتى فترات قريبه يعني ما قبل الثوره، ومواطنيها هجروا وكذا، وان كان بدات فيها العوده تنتظم بعض الشيء في السنتين الاخيرات، ولكن لا تزال المنطقه ما فيها نفس عدد سكانها، وجزء كبير جدا من مزارعها رغم انه مهمل لكنه لا يزال مختلط. خليني اقول حاجه اتكلمنا عنها في المره اللي فاتت بصوره سريعه. المنطقه دي نفسها كانت شهدت مشروع لمجموعه من السودانيات درسوا انظمه الطاقه الشمسيه في كينيا، وجو عملوا المشروع ده في المنطقه. تخيل انه ده ربط مهم جدا لنظام الطاقات الصغرى بواحد من انظمه الانتاج بتاعت المنتجات البستانيه. وتخيل بقيه المنتجات البستانيه اللي عرفت بها ابو جهه والمناطق حولها، وحتى الدلج وكادوغلي والمناطق حولها، يعني معروفه الى حد. عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشريط ده في نشاطات ثانيه مهمه، مثلا زي نشاط الرعي، يعني يمتد في الشريط ده في جنوب كردفان، الجزء الجنوبي من غرب كردفان، وتحدي ما تدخل لحد مناطق رهيد البردي ومدافوق. فيها نموذج بتاع رعي مميز جدا، يعني فيه تفاصيل كثيره ولكنه قابل انه يكون في مشاريع بتوحد النشاطات اللي تكلمنا عنها، اللي هي الثلاثي ذرة الفول السوداني والسمسم، النشاط الغابي، النشاط البستاني والرعي. ده كله يضاف له مشروع القطن طويل السيلة في هيئة جبال النوبة الزراعية، أو المشروع اللي حيختار المجتمع الاجتماعي. أقول حاجة صغيرة عن التجارة مثلا الحدودية بين السودان. حجم التجارة دي في آخر دراسة كانت أجريت قبل 4 سنوات أو 3 سنوات تقريبا هو حوالي 3 مليار دولار. حجم التجارة بين التجارة الحدودية بين جنوب وشمال السودان حوالي 3 بليون إذا كانت اللغة دي يعني. صادر السودان الكل، كل الصادرات حجم السودان هي في حدود المدرسة. نحن نتكلم عن تجارة مع دولة واحدة، إقليم واحد أو حزام واحد بيتبادل تجاريا مع دولة ثانية بقيمة بيدي من الصادرات. مهم إنه نعمل تشجيع كبير للتجارة، ونحن نتكلم عن تمويل التجارة دي لما نتقدم في الأحجام عشان يعني نقدر نديها حقها، لكن الرقم ده داير اضيف له رقم ثاني اللي هي ضبطيات الجمارك في 19-20 للسلع المهربه في الحزام ده لدول الجمارك. كانت قيمه الضبطيات دي 700 مليون
جنيه ولا دولار؟ جنيه.
دي كانت لا ما كانت 700 مليون جنيه، دي تعني بليون، يعني احنا بنتكلم عن بليون واحد. فدي قيمه ضبطيات الجمارك 900 مليون، يعني ما يقارب مليار دولار كان ضبطيات لمواد مهربة. يضاف لذلك انه ده المسار الرئيسي اللي كان بتعتمده منظمات الإغاثة الدولية لدعم دولة جنوب السودان في كثير جدا من الفترات اللي حصلت فيها مشاكل، وسيستمر كمسار رئيسي لنقل الاحتياجات الإنسانية الأساسية لدولة جنوب السودان باعتبار واحدة من الدول الحديثة. المنطقة دي فيها تعدين.
قبل كده يا دكتور، بس انا عايز اسالك لانه الرقم ده انا بالنسبه لي رقم كبير جدا، يعني زي ما انت قلت بالنسبه لان احنا الصادرات بتاعه السودان كلها، يعني الرقم ده بيكون، هل الرقم بتاع 3 مليار التجاره دي داخل فيها البترول من الجنوب بيمشي لل، يعني هل التبادل التجاري ده داخل في النفط الخام من الجنوب بيتصدر عن طريق بور السودان؟
جزئيا لانه في الفتره اللي تمت فيها الدراسه، نعم كان في بدايه الدراسه كان في بترول، لكن في الجزء الاخير من الدراسه كان البترول وقف تراكميا. حتلقى اي نعم البترول مؤثر، ربما تقريبا هي كانت الارقام حاجه بتاع 28% على ما اظن كان كان البترول، لكن حتى
رغم كده هو برضه رقم ارقام كبيره
بدون اتكلم عن 2 مليار دولار.
نعم
المشاف التعدين في المنطقه دي واحد من النشاطات الوائده جدا، لكن عنده اشكال مهم جدا اللي هو انه المنطقه دي منطقه رطبه فيها امطار كثير، وخيار التعدين الاول في العالم الان في زمننا هو السيانايد. ففي حملات كبيره جدا على السيانايد والمواطن بيرفض، وبتخيل انها مبرره لأنها منطقة رطبة جدا، وجود السيانات في مناطق رطبة بدون ما يحصل ضبط إداري وبيئي كبير بتكون حقيقة عملية. لكن الأخطر هو إنه في نشاط تعدين تقليدي بيستخدم الجيب، والنشاط ده ما معترض عليه بصورة كبيرة، رغم إنه أخطر كثير على المجتمع من السيانات. ربما طبعا لان القضيه قضيه محليه، والتعدين الاهلي او التقليدي بيكون من داخل المجتمعات، فالاعتراض عليهم ما بيكون بحجم الاعتراض على النشاطات اللي بتعملها الشركات الجايه من برا. وبرضه ده بظهر انه المواطن ما بيكون شريك في النشاطات التنمويه اللي بتتم في منطقته فحيعترض عليه. فالمواطن يعتبر انه خيار الزئبق لانه خيار تقليدي المجتمع متضمن فيه، هو خيار افضل له من السيانايد، رغم انه حي اتجاه في الحقيقه العلميه تماما، لكن السيانايد خطورته في المنطقه دي تحتاج انه يتم ضبطه بصوره مختلفه. وانه حتى ولو كان خيار التعدين في كل الحزام ده خيار مطلوب، انه الخيار ده يتم تاخيره لانه نصل بالاقليم ده لمستويات تنمويه مختلفه تتيح انه يحصل فيه ضبط، سواء عبر مجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني المحليه والدول، لأنه برضو منظمات المجتمع المدني مؤثرة جدا في التعامل مع مسائل التعدين ورعاية البيئة في كل العالم. وبذكر هنا أنه برضو المنطقة دي بتضم واحدة من المجموعات المطلبية المهمة جدا في السودان اللي عاملت مع موضوع التعدين في مناطق حزام التمازج بذكاء كبير، وواصلت مجهود يعني نتمنى أنه يستمر ويجد الدعم المعرفي والعلمي وكافة أنواع الدعم، لأنها مجموعة ضغط ناضجة. أنا ما أوفيت الحزام حقه على الإطلاق، ولكن لمصلحة التسجيل ده نحن نحاول نمشي في الأحجم شوية شوية كل حزام حيرجعنا للثاني.
نعم.
ده اتكلم بصورة برضو مختصرة زي دي عن حزام الصمغ العربي.
نعم. انت هناك حددت انه هناك ذاك صمغ الهشاب مش الطلح، ما هو الهشاب، صمغ الطلح هناك. نعم. أيوة.
بكل أنواع الطلح يعني.
نعم.
اللي هي نامية. وبرضه حاولت أختصر لأنه يعني كمنطقة محبوبة بالنسبة، فهيكون تفاصيل فيها كثيرة، فحاولت أقفز بصورة أسرع لحزام الصمغ العربي. حزام الصمغ العربي ونرجع تاني للأرقام السودانية الضخمة. نحن نتكلم عن 500,000 كيلومتر مربع. بتوقع طبعا انه سؤالك جاهز، كيلومتر ولا فدان؟ لا، 500,000 كيلومتر مربع.
نعم.
يعني تقريبا بنتكلم عن كده، نحن نكون قسمنا الاتحاد الاوروبي.
نعم.
الصمغ العربي اللي عاوزين نتكلم عنه لو الناس تتذكر، هو السلعه الوحيده اللي كانت مستثناه من المقاطعه. لانه جماعه الضغط لما صدر القانون بتاع المقاطعه قالت ان الحاجه مستحيله، في صناعات حتجيك. اتخيل انك شايل جزازه بتاعت اي مشروب غازي وسكر قاعد تحكي يعني كده، السكر انت حترجع المشروب مسيخ ولا سكر ملبك؟ اتخيل انك بردت الجزازه او الـ 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 القاروره دي لدرجه التبريد المفضله في المبيعات من ناقص 4 لحد 4 او من 0 لحد 4، حيكون السكر ده تكتل تحت وما حيخلص، وحتى بعمليه الرجل ما حيختلط بباقي المشروب بس لانه غاب الصمغ العربي. فبقت حاجه مستحيل. السلعه المستثناه دي بتنتج في الحزام ده بصوره ربما كبيره جدا، نجي نتكلم عن حجمها بعدين. بس قبل ما نتكلم عنها لازم نقول حاجة، إنه المنتج بتاع الصمغ العربي هو أقل المستفيدين من الصمغ العربي. الشخص، أي شخص بيعمل في عملية إنتاج الصمغ العربي تقريبا مضطر، لأنه ضمن نشاط المتحلل. يعني مرات لما نقارن العائد على الصمغ خلال السنة بنلقاه بس بيكفي لجلب الماء وتناول وجبة واحدة يوم فقط. من عمل بيستغرق عادة 11 ساعة، وفي مناطق طبعا فيها إشكال بتاع طاقة، ما في إضاءة، فنحن نتكلم عن نهار قائم بتتم فيه سواء عمليات الطج أو الجلد. إلى جوار المنتجين كذلك العاملين في عمليات إعداد الصمغ في مستويات الأولى، الناس لو جات شافت العملية بتاعت الغربة الأولية للصمغ أو عملية تكسيره هتلقاها بتتم بآلات بدائية، بتتم بالعصا، يعني الصمغ بيتجمع في أكوام كبيرة وبيدق بليط بعصا، والتعبئة إنه بيكون في اثنين بيعبوا الدقة زي ما تسمى في شوال ويرفعوها، وبيكون في واحد ماسك شوال عشان يعبوا له الصمغ داخل الشوال. دي العملية اللي قاعد تتم في المستوى بتاع الإنتاج الأول. فوق لكذا نحن بنحصل حوالي 10% من الصمغ المتاح بس، لأنه ما في أيدي عاملة أو ما في تكنيك أو تقنية تم تطويره لجمع الصمغ أو تجميعه في مساحات تتيح إنه يحصل نحكي الحاجة. نحن نتكلم عن 14 مليون نسمة في إذا اعتبرنا إنه إعداد السودانيين الآن ما بين 40 ل 43 مليون نسمة، فمنهم 14 مليون نسمة بيعيشوا في حزام الصمغ العربي. حزام الصمغ العربي هو حزام إنتاج حيواني بالكامل، كل هذا الحزام هو من أميز مناطق إنتاج الحيواني في العالم، وفيه أغلب أعداد رؤوس الثروة الحيوانية من الإبل والأبقار والضان والمعز. الحزام ده بينتج 60% من الغذاء الطبيعي للماشية في السودان. فالحصل شو؟ الحصل إنه حصلت تغيرات مناخية حادة جدا. كان أكثر المناطق اللي تأثرت بها هو حذاء مصنوخة. فبدأ الإنتاج تاع التمر العربي عالميا يقل، وكذلك في السودان. المنطقة حصلت فيها نزاعات، حصل تعدي شديد على غابات الهشاب، وفوق ضعف الإنتاج الآلات الإنتاجية أصبح تطبع كبير جدا. فبدأ مشروع من المشاريع الكبيرة إنه يستدرع حوالي 24,000 فدان في الهشاب في المنطقة دي. هو مشروع حكومي، والمشروع ده استهدف إنه يزرع حوالي 1,100,000 سيارة هشاب، وحاجة انتعاش كبير. والحقيقة المشروع نجح بصورة كبيرة جدا في إعادة حذاء الصور العربي، أعاد له كمية كبيرة جدا من أشجار حشاب، وماشى هذه الأشجار تنمو بصورة جدا. لكن هذا المشروع تماما حكومي.
بدأ متين المشروع ده؟ يعني
مجموعة المشاريع تاع التغيرات المناخية الناجحة دي بدأت في 2008، يعني حتى الجزء الرئيسي ده في المشروع ده، ولكن المشروع ده استمر لفترة شوية طويلة، ونفذته الهيئة القومية للغابات. نفذته حقيقة باحترافية عالية جدا، أنشأ العدد جيد جدا من المشاتل الغابية، ودربت السكان المحليين على زراعة أشجار الحشاب ورعايتها مع قبل الموسم المطير في المنطقة. ده ملمح بيقودنا لأنه كيف يتم التعامل مع الحزام ده بصورة تجعل المورد ده ما مورد بتيجي تزرعه الحكومة وتمشي، تزرعه الهيئة القومية للغابات تمشي وتعتبره جزء من الغطاء الغابي في السودان. دارين نتعامل مع الهشاب بصورة يستحقها الهشاب أولا، إنه نحن محتاجين نزرع الهشاب ده في شكل مشاريع ونرعاهم في شكل مشاريع، وتحصل عملية الطي بصورة مختلفة عن الصورة اللي تحصل الآن. نحترم إنسانية الناس اللي بيشتغلوا هناك، لأنه العملية مجهدة بتتم بآلات بدائية جدا. وأتوقع إنه من تاريخ معرفة الإنسان بصمغ الحشاب ما غيرنا السودان طبعاً، لأن نحن يعني لو ما عملنا الحياة دي نحن هي في العالم ما حتتعمل. نحن بننتج 80% من الصمغ العربي اللي بيستخدمه العالم. طبعاً بننتج 80% من الصمغ العربي، وبنصدر ما بين 70-30% من الصمغ العربي. يعني دائماً نحن عندنا السؤال ده كيف؟ إنه الإنتاج ده نحن 80%، لما تجيب الأسواق العالمية استوردت اللي بيستخدمه بتلقى نصيبنا في أفضل حالات إنه صدرنا 70%. ونحن أنتجنا، فكان في 10% في أفضل حالاتنا بننتجها نحن وبتصدرها دول تانية، وفي أسوأ حالاتنا أنتجنا 80% صدرنا ما يقل عن 30% في سنة، صدرنا 14% من العالم سنة شهيرة كده. كان في دول جارة صدرت الباقي نيابة عنا، وطبعا كل القيمة المضافة ذهبت للدول.
هو تهريب وفساد، وده بيكون على مستوى كبير جدا طبعا لأهمية المحصول ده يعني، ولأهمية المنتج. نعم، بصورة واضحة يعني.
يعني انت بتلقى مثلا انه في 2020 الصمغ ما كان اكثر من 3% من الصادرات الرسمية يعني السنة فاتت. فلسه اشكال الصمغ، يعني الصمغ كان قاعد محتكر للحكومة. جاءت النظام البائد في لحظة احتاجت لأنه المورد ده تديره بصورة أفضل عشان يوفر مال، وكان إنه يترفع الاحتكار الحكومي من الصمغ العربي، وفيها لنحصل تطور كبير جدا في الصادرات في الفترة دي. لكن طبعا ما ظهر في المستوى القاعد، يعني المزارع ما شاف، المزارع ما شافه لأنه البنك ما بمول المزارع في الصمغ العربي. البنك بيمول التاجر والوسيط يعني لما نيجي نتكلم عنه كيف بيصبر الصناع العربي، هتلاقي انه حتى التاجر والوسيط ده ما مستفيد، اللي بيمول البنك وبيفضله على المنتج. يعني البنك في عمليه التمويل، عشان كده يعني كان بنتكلم عن النظمه التامينيه في التمويل. يعني احنا ما حنحلم ببنوك شجاعه، ممكن نحلم ببنوك وطنيه نعم، لكن وطنيه هذه البنوك هيكون قاعد دائما فيها تحليل المخاطر، فلازم ندعم البنوك بصوره بحيث انها تبدا تخوض معانا المخاطر، ولازم البنوك دي تكون وطنيه. يعني مهم انه بنوكنا تكون بنوك وطنيه. يعني اديك مثال عن 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 انخفاض الصرف العربي من 2017 قبل الثورة بسنتين، كان عائدات الصرف العربي 114.7 مليون دولار، دي كان عائد صادرات الصرف العربي. في الفترة دي كان في أزمة كبيرة، إنه الصمغ العربي عرف عنه إنه يقايض بالأسلحة، خاصة في إقليمنا المرتب. في حتى الدول كانت تستفيد من الصمغ العربي السوداني، كان بتهتم إنه تحصل على الصمغ العربي السوداني عن طريق التهريب، لأنه كان بيتم مقايضته بالأسلحة. وده دخل الصمغ العربي في إشكالات كبيرة، وفقدنا جزء كبير جدا من العائد القومي، وبرضو ساعد على انتشار السلاح في منطقة مشتعلة أساسا. الصمغ العربي العالم ما حيخليه، سواء قدمناه بصورة نظيفة أو قدم بالصورة الثانية، العالم حيخلي الصمغ العربي كيف إذا الصمغ العربي بيدخل في الصناعات الغذائية والمشروبات، الصناعات الدوائية، الصمغ العربي يدخل في صناعة ورق السجائر مثلا اللي هي واحدة من أكبر الصناعات في العالم، والثمر العربي يدخل في صناعة المتفجرات. فمن الصعب جدا إنه يتم تجاوز، عشان كده حتى إنه يتم الضغط إنه يقف استخدام الثمر العربي لصالح إنه ما يتم استخدامه في التبادل بتاع السلاح ما حتكون من حيث المسلمين. فكان في يعني الثمر العربي يظهر إنه كان في فساد متوارث في السودان في التعامل معه، وفساد حاد جدا. بنتكلم مثلا عن 140 شركة مصدر للصمغ العربي في السودان الآن. ال 140 شركة ده بيجففوا بس ما يعمل أحد، يجيب الصمغ بيشروه بيدخل غربال بيطلع بالصمغ ما فيها. يعني كما نفتكر إنه شركة سودانية عامل في الصمغ العربي إنها بتعمل حاجة. الشركات دي نفسها اللي هي تحصل على كل التمويل البنكي الماشي تجاه الصمغ العربي، تحصل على كل التسهيلات الحكومية لما نحصل اهتمام من الدولة بالصمغ العربي، بتحصل ما بين 3-10% من سعر الصمغ الحقيقي. بس انت قاعد تصدر مادة خام، والمادة الخام حتى ما في أفضل مستوى. معلش أنا حأقول كلام مباشر. في شركة اسمها ألاند أند روبرت، شركة فرنسية. الشركة دي بتحصل على 65% من الصمغ العربي. نحن منتج 80% من الصمغ العربي. هي براها كده كشركة بتحصل على 65% من الصمغ العربي، وبتسيطر على ربع تجارة الصمغ العربي داخليا. التقرير ده صادر في الفاينانشال تايمز، يعني كان يكون في سورس يحتمي للريسورس في الحلقه، يعني فهو تقرير صادر في الفاينانشال تايمز موجود في الموقع بتاعه ومؤرخ. بتحصل الشركه دي على ارباح، يعني قلنا التاجر قاعد يحصل على 3%، التاجر السوداني الشركه السودانيه تحصل على 3%، فالشركه دي تحصل على باقي الارباح من الصمغ العربي، وبتقوم بعمليات بيع مستقرة الصمغ العربي خلال العام، مش البيع بتاع الموسم الحاصل. قبل ما نتكلم عن مشروع بتاع الصمغ العربي نفسه، نتكلم بس عن إنه الصمغ العربي المتاح الآن في السودان إذا تم جمعه بصورة صحيحة وتم تصدير الصمغ العربي ده بصورته الخام فده يوازي 2 مليار دولار. بس نجمع يعني لسه احنا ما عملنا اي حاجه غير انه نجمع الصمغ العربي، نوقف الفساد المتعلق بالصمغ العربي.
بزيادة كفاءة الطق ولا ده بنفس المستوى بتاع الطق
الحالي؟ لا ده بنفس الكفاءة، بس بزيادة كفاءة الجمع والطرح. يعني احنا بس عاوزين نزيد كفاءة الجمع والطرح. في درس رئيسي في التنمية المستدامة أخذ العالم كله من حزام، اللي هي المجاعة اللي حصلت في منتصف الثمانينات في إقليم كردفان وجنوب الشمال، وكيف إنه منطقة ثرية جدا في العالم لما ما نعين لها من خلال مشاريع التنمية المستدامة ممكن تتعرض لهزات إنسانية كبيرة. حقيقة إن إحنا دعمتنا دول في مجاعة منتصف الثمانينات أصغر من مدن الحزام وأفقر منها، ولكن الحزام جاء لأنه ما كان في تخطيط لتنمية مستدامة بهذا. لسه بحاول أختصر عن حزام الصمغ العربي. في جمعيات تعاونية مستقلة للصمغ العربي وأغلبها في مناطق الإنتاج، ولكن الجمعيات دي عايشة في إشكالات قوانين التعاون السودانية وما قدرت بصورة كبيرة تعمل تنمية حقيقية. المشروع المقترح، ندخل في أول مشروع مقترح للصمغ العربي، يعني حزام لسه فيه منتجات ثانية. للصمغ العربي نحن مقترحين مشروع أحزمة الحزام. هو مشروع بسيط جدا ومباشر، نتكلم عن شريط بتاع صمغ عرضه ما بين 5 إلى 10 كيلومترات، شريط للزراعة المطرية، شريط بتاع طريق يكون فيه طريق وخدمات، يليه شريط بتاع إنتاج حيوان، وهكذا. دي أشرطة ماشية مع بعض. ممكن المشروع الواحد يكون الأشرطة دي تمتد من الغرب إلى الشرق، المشروع ممكن بيكون بيمتد من الشمال للجنوب بحيث انه يحوي اكثر من نمط او اكثر من حزام، ويمكن انه الشريط يمتد من الشرق الى الغرب بحيث انه يحوي نمط واحد. لكن من المهم انه الانماط تكون متجاوره في العمليه. ليه تكون متجاوره؟ الاحزمه دي هترعى بعضها البعض، توفر لها يعني مثلا حزام الصمغ العربي غير انه هيشتغل على الصمغ العربي، هيمثل حمايه لحزام شريط الزراعه المطري. شريط الحزام الزراعه المطريه هيجاور الطريق والخدمات. الطريق والخدمات هو ده الطريق اللي هتقوم فيه مثلا عمليات التصنيع الاولي، عمليات الترحيل، اقامه البورصات، التصنيع في اي مستوياته اللي هنقدر نطورها داخل المشروع. ومن ثم الشريط المعني بالإنتاج الحيواني، لازم نعرف أن الإنتاج الحيواني هنا إنتاج عابر. هيكون عندنا النموذجين الرئيسيات اللي هو الإنتاج الحيواني المستقل بيبدأ لأنه هيكون في شريط موفر له، والعلف متوفر جدا لأنه في شريطين هيغذن الشريط ده بالعلف، إضافة لأنه هيكون عندنا إنتاج حيواني عابر هيعبر الأشرطة دي في مسارات. ودي عملية تنظيمها هتكون واضحة جدا، لكن هيكون في ميزة ثانية انه في الشريط بتاع طريق وخدمات، الشريط ده ما فيه زراعة محصولية، لكن لما يكون فيه خدمات هتكون فيه مصادر مياه، هتتوفر فيه أعلاف مؤقتة للحيوانات العابرة، وده هيسمح بانه يقلل الى حد كبير جدا الاشتباك بين المزارعين والرعاة، لانه يكون في نظام بتاع عبور اساسا نظام مخصص للعبور، بيسمح برضه بانه الثروه الحيوانيه تدخل كمنتجات مصدره ومنتجات اصبح تصبح ايضا قادره على ايضا. المشروع ده نموذج الشراكه فيه خاصه في الحزام ده حتكون اسهل من نماذج الشراكه في المشروعات الثانيه، لانه نوع النشاط المتعلق بالصمغ العربي والمحصولات بتاعت الزراعه المطريه قليلة في التكلفة، إلى حد كبير، وده بيسمح إنه الجمعيات التعاونية نفسها تكون قادرة على إقامة المشروع بالكامل. بالكامل ممكن يضاف إلى هذا المشروع مكون القطاع الخاص. طبعا لما نقول إنه الجمعيات التعاونية قادرة على إقامة المشروع، بنتكلم عن جمعيات تعاونية ممولة من نظام مصرفي وطني، التمويل ده محمي بنظام تأمين. النظام التأميني نفسه ممكن يكون نظام تعاوني، النظام المصرفي نفسه ممكن يكون نظام تعاوني يسمح بتمويل عمليات الإنتاج. هنا نتكلم عن مستويات أولية في التنمية ومستوى مشاريع صغرى، يعني هي نموذج بتاع مشاريع صغرى. يعني مثلا ناخذ حاجه صغيره عن الحزام، عن الشريط ده، شريط الطرق والخدمات. لو الناس تذكر في الـ في الـ في الحلقات الفاتت تكلمنا عن طريق الضعين وحركه الصمغ العربي وكذا. فالطريق ده مثلا ممكن يمر بمناطق عبار الجوف، والناس تعرف انه دي من اغنى المناطق بالمياه في السودان. طيب ده ممكن يمد المياه في مستويين، سواء مستوى الانسيابي او مستوى الطرمبات، لمستوى يعني طويل جدا. بطول الحزام ممكن تمتد مياه ذات مصادر جوفيه. طريق الخدمات ممكن يحوي كذلك مجموعه من الحفائر ومشاريع حصاد المياه داخل هذه المشاريع. هنا بنكون اول عمليه نقلناها بنعملها انه بننقل البورصه الصمغ العربي لداخل الحزام. طبعا الناس بتتوقع انه في بورصه الصمغ العربي في الأبيض، بورصه الصمغ العربي في بلد ثاني، يعني نقطع بحر، نعبر طائرات عشان نمشي بورصه الصمغ
العربي.
اسواق
وين الدوله الثانيه دي يعني تقريبا؟
يعني الدول اللي عندها بورصات للصمغ العربي، بعض بنفس الدول العربية عندها بورصة للصمغ العربي.
نعم.
في دولة
نعم.
عربية عندها الصمغ العربي الأكبر.
نعم. أنا حسبتك دول الشركة الفرنسية دي، لأن أنت قلت إذا هي بتسيطر على 65% من تجارة الصمغ العربي بتاعنا، ونحن بنصدر ونحن بننتج 80%، معناها الشركة دي شركة واحدة فرنسية واحدة عندها 52% من مسيطر على 52% من إنتاج الصمغ العربي في العالم. طيب عذرا على الخلل الفني، ممكن الناس يكونوا لاحظوا الانقطاع بسيطة يا دكتور. فزي ما قلنا كنا بنقول الشركة الفرنسية دي واحدة، شركة فرنسية واحدة بتسيطر على 52% من إنتاج الصمغ العربي في العالم، شركة واحدة. فمعناها زي ما انت قلت ان احنا واحده من الاهداف بتاعه الحزام ده انه بورصه الصمغ العربي تجي لداخل الحزام، اللي هي زي ما انت قلت برضو انه بورصه الصمغ العربي ما زي ما احنا متخيلين انه هي في الابيض، الحقيقه انه هي في عدد من الدول العالم الاخرى.
الحزام ده يعني امكانياته بتخلي انه يكون فيه اكثر من بورصه.
نعم.
لو بتذكر أنا كنت بتكلم عن ثلاثة محافل بتريك حينتقلوا معانا ثاني.
نعم.
السوداني والسمسم والزهر. أيضا الحزام ده بينتج هذه، طبعا بينتج معها الدخن، بينتج معها أنواع ثانية من الحبوب الزيتية بفعالية، زي عباد الشمس والصويا، بينتج الكركديه، بينتج حب البطيخ. المنطقه دي منطقه بورصات محاصيل ممتازه وصعبه التكرار، سواء في احد السودان الاخرى او في العالم. يعني عندها هباتها يعني احس انا اتكلمت عن 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 مشروع واحد بيضم عدد من الانشطه، اللي هو كان فيه الشريط المتعلق بالزراعه. مثلا ما تكلمنا عن مصنع البان بابا نونسا، لانه تخيل انه تكلمنا عنه كذا. ما تكلمنا عن امكانيات بتاعه الصناعه اللي هي مش الصناعه التحويليه، الصناعه اللي تنتج الادوات الصناعيه او تنتج الادوات الزراعيه الحزام. الحزام فيه موجود اصلا عدد من وحدات التدريب المهني، مثلا في وحده بتاع التدريب المهني موجوده في في الحزام، احاول اتذكر انها موجوده في في اي مدينه. المهم اضافه لانه فيه امكانيات تاع مناشط جيده، لكن ده حزام عطشان. واحده من اكبر عواصم الحزام ده هي مدينه مغير، مدينه عريقه ربما يعني الناس بيعرفوا مدينه مغير، بس لو تكلمنا عن نشاط ثقافي في مدينه مغير وناس عرفت انه مسرح مغير بدا 200 سنه قديم، فمستحيل انه مدينه زي تكون عطشانه. مدينه بتدخلها وانت ما داخل على الابيض بتشوف تشوف المآذن واجراس الكنائس المتجاوره، الحاضره فيها شيكان، وهكذا. ده حزام مهم جدا، وانسانه انسان على قدر كبير جدا من المعرفه. ضمت واحده من اكبر المدارس القوميه في السودان في يوم من الايام، طقت
الثانيه طقت. نعم
نعم. فده حزام عملية التنمية فيه فيها حاجات كثيرة ميسرة، لأنه التعليم فيه وضعه ما نقدر نقول جيد عن التعليم في السودان، لكن أفضل من مناطق أخرى، مما يتيح أنه نطور الحزام ده بصورة كبيرة. الشكل الحسي اللي تكلمنا عنه الأول ده في مشروع واحد، عشان ما أستفسر في مشاريع كثيرة أظلم بجية الأحزمة، هو شكل قائم على تعاونيات لمجتمع قاعدي منظم. بعدك بيقدر هذا المجتمع إنه يرتب عملية التنمية، وأعود وأقول إنه التنمية معادلة محلية بالكامل. عشان كده نعاين للتنمية من خلال المنظور ده، بنلقى إنه ده حزام عنده نصيب جيد، ووقت ما أتيح لنا إنه نعرض الأشياء دي، أو وقت ما أتيح للناس إنه تطلع على البحوث والكتابة نحن بفوض إصداره، هيلقوا الأشياء مرقمة وفي جداول، إنه المناطق ممكن يكون المشروع شكله قدر شنو، بيستوعب كم من السكان ورأس المال المحتاجينهم، طريقة استيعاب القطاع الخاص وطريقة استيعاب الدولة كذلك في المشاريع. إذا سمحت لي عشان أنتقل بعدها
جدا جدا جدا،
هانتقل المره دي لحزام حزام الانهار، اللي بيضم وسط السودان ومنطقه نهر عبره. والسهل الاول من الهضبه الاسيوطي. الحزام ده فيه انهار كثيره حقيقه، ربما الناس تخيل انه هنتكلم عن النيل الابيض والنيل الابيض، ديل نهرين بعض الناس ممكن يضيفوا يعني يتعاونوا في انه يدخلوا لنا الدندر والرحل. وقلنا نهر عبر. لكن في كثير جدا من المجاري المائيه الحزام ده ترقى لمستوى ما تسمى انهار. المسمى ده بيئيا وجغرافيا مرتبط بالثريان، المجاري الثريانه بتكون طوال العام والمجاري المتقطع. لكن طبعا فيهم مجموعه من الخيران وارد المائي اكبر بكثير من كثير جدا من انهار العالم، يعني بتتجاوزوا في بعضها، يعني نتكلم عن خردونيا ونتكلم عن يابوس، بتتجاوزوا بعشرات المرات بانهار يعني تملا الكتب والاساسير والثقافه
عندها اسامي. ايوه رنانه. نعم.
فيها اشعار وحولها مسرحيات وإنتاجات سينمائية. لكن هذه الخيران للغوثنة السودانية المظلومة عندها يعني الوارد تاع الماء بتاعها يزيد عن هذه الأنهار. الحزام ده بيضم مشروع جديد. شنو مشروع جديد؟ عشان ده نموذج حنستخدمه. مشروع الجزيرة تنمويا يعرف بانه ميجا ديفلوبمنتال تيم، يعني مشاريع تنمويه عظمى. وده نمط في التنميه بتبعت العالم بشكل مبكر جدا، ونجح في حتات كثيره، واعتمدته كثير جدا من الدول عشان تشكل به اقتصاديات. مشروع الجزيره في لحظه من اللحظات في السودان ما قبل تعمد انه المشروع ده يموت، كان هو يرفض خزينه الدوله ب 45%. 45% المحسوبه دي من محصول واحد، بقيه المحاصيل بتاعت مشروع الجزيره خلينا نستثمرها في الجزيره. مشروع الجزيره كواحد من الميجا ديفلوبمنت بروجكت، اللي هي دي النوع من المشاريع اللي بتعمل تنميه في مناطق ثانيه. يعني الناس اللي بيعرفوا نشاه مشروع الجزيره بيعرفوا انه موانئ السودان جزء كبير جدا منها هي في احداث الامر موانئ مشروع الجزيره. تم انشاء الموانئ لصالح عمليه صادر القطن، وكانت المين ده معروف، وحتى تاريخ قريب كانت مخازن مشروع الجزيره في بورتوغال معروفه انه يعني دي مخازن مشروع الجزيره. كان في حي لموظفي مشروع الجزيره في المنطقه في نظام بتاع سكه حديد خاص في مشروع الجزيره، وانشئت اغلب المنشآت دي من ميزانيه مشروع الجزيره، وكانت تتبع لها اداريا وفنيا. لحد طبعا ما في مره من المرات قرر ديميري انه يأمم المشروعات، يعني بدل ما انه يتم تطوير القطاع زي ما يتكلم عنه بعد ذاك انه يتم تأميم القطاع ده. طبعا مشروع الجزيره لانه كان نسبه كبيره جدا منه حكوميه، الباقي كان بيتبع الاتحاد المزارعين والملاك، فكانت القرارات بتمر فيه بسهوله. ماذا اتكلم عن التحديات؟ لانه بشعر انه التفاصيل حتكون كثيره جدا عن مشروع الجزيره، لكن بالاضافه لمشروع الجزيره الحزام ده بينتج ثلاثه محاصيل تكلمنا عنها، الذره والسمسم والكلفه. وطوالي حكرر انه دي محاصيل مستهلكه جدا خاصه في القاره عندنا، وبتكون واحده من الادوات الدبلوماسيه المهمه في القاره الافريقيه، وممكن تحقق جزء كبير من الامن الغذائي في الحبوب الزيتيه وفي مصادر الكربوهيدرات والنشا. اكيد احنا عندنا ثلاثة احزمه بتنتج برضه نتذكر انه المنظمات الدوليه واعمال اغاثه العالم المركزه على افريقيا او على بقيه دول العالم بتهتم بالمنتجات، لانه اعمال اغاثه الذكاءات الاساسيه لعمل اغاثه بتقوم على الكربوهيدرات الزيوت والمواد المأوى المشمعات وما إليها. يعني مثلا منظمة كبيرة زي WFP بالنسبة للسودان سوق مهم لما تتحصل منه وبصورة سريعة على مواد إغاثية، وربما كثير من المراقبين بيعرفوا الاتفاقيات اللي كانت بين WFP والحكومة السودانية الجمع مقابل الذرة وهكذا. في المشروع ده في نموذج، لأنه هو حزام بتاع الانهار، في نموذج للاشتغال الإعاشي من الأسماك. نحن في السودان نصيب الفرد من البروتين السمكي في السنة هو 2.7 كيلوغرام سوداني كل السنة بيأكل فيها أقل من 3 كيلوغرام. بيعظموا يعني العظم. فده نصيب السودان اللي هو بيقل ب 160 مرة عن نصيب الفرد العادي لدولة فيها أنهار ومطلة على منطقة بحرية. واحدة من المشاريع المهمة هو نموذج استغالة عاشي من مشاريع أسماك، وده نموذج بسيط جدا كان يقدم في البرامج البيئية، لأنه برضو برنامج بيراعي بيئة الأنهار. المشروع كان مثلا قدم لصالح بحيرة جبل أولياء، بحيرة خزان جبل أولياء، وكان بيستوعب حوالي 1600 فرد. 1600 فرد يمثلوا 1600 أسرة. كان ممكن تنشط في مجال الصيد واستزراع الأسماك داخل البحيرة، وبيرفع المستوى البروتين السمكي لسكان ولاية الخرطوم لحد ما يصل ما يقارب 6.2 كيلو جرام للفرد، رغم ان الحياة دي قليلة جدا، لكن ده كان نشاط ساهل مباشر. اتبنى المشروع ده على نظام التمويل الأفضل، لأنه حقيقة كانت تكلفته صغيرة جدا. بيقوم فكرته ببساطة على أنه المزارع يكون عنده نموذج بتاع مزرعة سمكية مصغرة، ومع المزرعة السمكية دي يكون عنده قارب صيد لنسميها المنطقة العميقة من البحيرة، قارب واحد بيكون عنده أداة مكش نفترض أنها تكتب، وفيه ثلاجة، الثلاجة دي ما مبردة، يعني مجرد صندوق حافظ للحرارة. بيكون عندهم جمعية تعاونية، الجمعية التعاونية عندها مصنع ثلج حقها، وعندها وحدة إنتاج شباك، واللي هو ده النموذج الجبال تكلمنا عنه في البطن طويلة فيه، لأنه حيكون فيه خصائص مهمة في إنتاج الخيوط الغنية. فتكون عندنا مثلا نماذج مايكرو فيلمنت يمكن إنتاجه. بتكلم عن نماذج في السودان تم تجربته وموجود، يعني نماذج مصر الشبكة الموجود في السودان أغلبه ما سوداني، يجي من مصر أو بعض الناس يصنعوا الشباك يدوية من خيط برضو بيجي من مصر. المشروع ده كل مقوماته موجودة محليا، العرض في سوق الأسماك في الخرطوم كمثال، نتكلم عن النموذج ده فيها، وكأنه ممكن يتكرر مثلا في أكثر مكان، يتكرر في مرة، يتكرر في حلفة، يتكرر في خشم القربة، يتكرر في سيتيت، يتكرر في الجبلين وهكذا. المشروع ده ما مشروع تنمية، ده مشروع إعاشة، بحيث إنه بيغير مستوى دخل الفرد لمستوى دخل أفضل يسمح لهم هو من الفرد في التنمية. لكن التنمية المستدامة، واحدة من مفاهيم التنمية المستدامة الأساسية، التنمية المستدامة بتتعامل مع العمل اللائق وبتتعامل مع مكافحة الجوع. العمل اللائق يعني في الليلة ناس ممتهنين عملية صيد الأسماك، بنحول عملية صيد الأسماك دي من عمل صعب مردود وقليل لعمل لائق، لأنه عمل أيسر، ما يعني ما هنقول إنه ما صعب بعد ذلك، لكن أسهل، ونعظم المردود بتاعه. اخترت في الحزام ده، يعني دي كانت مقدمة، اخترت في الحزام ده مشروع واحد أو نمط واحد من المشاريع، رغم انه تقريبا في الدراسه هو فيه 36 نمط او 37 نمط في الحقيقه للتنميه المستدامه. اخترت نمط واحد عشان نعرضه في المحاضره، واخترت نمط انتاج السكر.
انتاج السكر،
انتاج السكر،
نعم نعم،
السم الابيض.
طيب يا دكتور خالد، حقه نجيب هنا ونواصل الجزء الأخير من الحوار بتاعنا في الجزء الرابع إن شاء الله. شكرا لك، وشكرا للسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين، ونلتقيكم غدا إن شاء الله في الجزء الرابع والأخير من الحوار حول تطورات لمشروع تنمية مستدامة سوداني. السلام عليكم.